بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه الآيات كلها في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه. وقد جاء الاستواء بصيغة متعديا بعلى، استوى على العرش يعني على عليه سبحانه. والاستواء في لغة العرب له أربع معاني كما ذكر ابن القيم في النونية: على وارتفع وصعد واستقر. وهذه التي تعدى فيها الاستواء بعلى يدل على العلو، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كل هذه تدل على العلو، على علو الذات، لأنه كما سيأتي معنا أن العلو أقسام ثلاثة، فالاستواء هو علو ذاته جل وعلا على عرشه سبحانه. فالكرسي موضع القدمين، والعرش استوى عليه ربنا جل وعلا. فيستفاد من هذه الآيات كلها إثبات صفة الاستواء، ولا يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء كما يقول المبتدعة، لأن هذا المعنى معنى فاسد من وجوه: الأول أن هذا ليس بتفسير السلف، فلم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء المعتبرين أن الاستواء معناه الاستيلاء، وإنما هذا قول الجهمية والمعتزلة وهو باطل ومردود. ثانيا، من جهة المعنى، لو قيل إن الاستواء بمعنى الاستيلاء فهذا معناه أنه كان هناك ملك للسماوات والأرض قبل الله عز وجل، ثم استولى الله على هذا الملك، وهذا معنى فاسد جدا والعياذ بالله. أيضا من الوجوه أن استوى لم تأتي أبدا بلفظة استولى، فهذا من التحريف وهذا من الإلحاد في الكتاب العزيز، فالله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى ولم يقل استولى. ولذلك هذه اللام عند الجهمية والمعتزلة هي كانون اليهود في قول الله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة، حطة يعني حط عنا خطأ يعني يا ربنا، فقالوا حنطة، فزادوا النون. وذكر ابن القيم في نونيته أن نون الجهمية كلامي أن لام الجهمية كانون اليهود، وهذا دائما هو عادة أهل الباطل، إما أن يعملوا ويتيمموا اللفظ فيحرفونه، وإما أن يتيمموا المعنى فيحرفونه، إن لم يكن لهم باللفظ إلى اللفظ سبيل. أيضا الترتيب بقوله عز وجل ثم استوى على العرش، فثم تفيد الترتيب مع التراخي، فهذا يدل على أن الاستواء ليس بمعنى الاستيلاء والقدرة، لأن هذا كان موجودا قبل الخلق. فهل يقال إن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض لم يكن قادرا، لم يكن مالكا، لم يكن مستوليا على ملكه عياذا بالله؟ فهذا معنى فاسد جدا. فبان بهذه الوجوه أن تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء باطل. وأيضا وجه خامس، وهو أنه لم يرد في لغة العرب إلا بيت لم يعرف لصاحبه نسب، وجاء فيه كما استوى بشر على العراقي، كما استولى بشر على العراقي، أو كما استوى بشر على العراقي يعني ملك. هذا باطل، وهذا باطل. فتفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، استيلاء الملك قبل أن لم يكن ملك، فاسد جدا. وسبحان الله، أراد الجهمية أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل والمسائل له: كل معطل مشبه ولو في الذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن. فيحمله هذا التشبيه في الذهن إلى التعطيل في الخارج للأسماء والصفات والعياذ بالله. فصفة الاستواء ثابتة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء علماء السنة على إثبات هذه الصفة، فالذي يجادل في هذا مبتدع على غير السنة والسبيل. نعم. نعم. ما هم نفوا صفة الاستواء من حينما يقول أن استولى، هذا معنى خلاف استوى تماما، يعني هم ينفون الاستواء تماما، لأن هذا معنى مغاير وليس تأويلا. نعم. 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 نعم 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 نعم.
قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. عندنا الاستواء استوى على العرش يعني على، وعندنا ذكر هنا العلو على المخلوقات، وذكر هنا رحمه الله ست آيات في استواء في علو الله عز وجل على خلقه. فهل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ إذا كان الاستواء معنى العلو، فلماذا ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العلو بعد الاستواء؟ وهل هو صفة ذات أم صفة فعل؟ العلو صفة ذات، حتى علو الذات يعني حتى الاستواء، يعني الاستواء صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل. لماذا؟ حتى نثبت النزول، لأنه متعلق بالمشيئة. أما العلو، ولذلك هذا يجرنا إلى أهمية معرفة أقسام العلو التي ذكر العلماء. فالعلو عند أهل السنة على أقسام ثلاث: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. فالله علا على مخلوقاته قهرها كلها تحت عزته وسلطانه، وشأنه عظيم. أما علمت أن شأن الله عظيم؟ وأيضا استوى على عرشه وعلى عليه سبحانه، علو قهر وعلو شأن وعلو ذات. وافق المبتدعة أهل السنة في نوعين من نوع من أنواع العلو، وهما علو القهر وعلو الشأن، ولم يعد بذلك فرقة من أو لم يدخل في ذلك في إطار أهل السنة. لماذا؟ لأن منهج أهل السنة منهج متكامل، لا يصح أن يأخذ الإنسان منهم ما يوافق هواه ويترك الآخر. فمثلا بعض الذين زلت أقدامهم في مسألة الخروج على ولاة الأمور أو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ربما كانوا على السنة والسبيل في الحوض وفي القدر في الصفات وفي الجنة والنار وفي بعض أصول أهل السنة والجماعة، لكنهم فارقوهم وبينوهم في بعض الأصول. فهل يبقون على السنة أم ينزع عنهم أهل السنة اسم السنة؟ ينزع عنهم اسم السنة ولو خالف الإنسان عامدا متعمدا في أصل واحد. يعني لو وافق في كل الصفات والأصول وخالف في مسألة العلوم، فهذا ليس سنيا، هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما إذا كان معاندا مصرا على بدعته والعياذ بالله. وأدلة العلو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تزيد على 3000 دليل في الكتاب والسنة، ودلت عليها الفطر، حتى فطر البهائم العجماوات مفطورة على علو الله عز وجل. في الحديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها، فقال لأصحابه ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فرفعوا هذه النملة قوائمها إلى السماء كأنها تطلب من الله عز وجل، يدل على أنها تعلم أن الله في السماء. ولذلك فإن قول المبتدع من المعتزلة ونحوهم إن الدعاء إن السماء قبلة الدعاء، هذا القول حق أم باطل؟ ها؟ باطل. ما وجه بطلانه؟ لأنهم أرادوا بذلك أن يفروا من مسألة العلو، فقالوا إن الإنسان يرفع يديه إلى السماء لا لأن الله في السماء، وإنما لأن قبلة الدعاء هي السماء كقبلة الصلاة. وانظر، ربما لا تنتبه أبدا لهذا المعنى الفاسد الذي أراده المعتزلة كالزمخشري والرازي وغيرهما من أئمة المعتزلة، وعمر بن عبيد وغيره من أئمة المبتدعة المعتزلة. يعني قد لا يخطر ببالك هذا المعنى، أرفع الدعاء قبل، ربما تكرر هذا الكلام وأنت لا تنتبه. وحينما يقول الزمخشري في كشافه إن أعظم النعيم هو الجنة، يريد بذلك أن ينفي الرؤية. قد لا ينتبه لذلك إلا أهل العلم الراسخون في العلم. فلذلك لزوم كلام العلماء الراسخين لا سيما في هذه المسائل الشائكة، مسائل النوازل ومسائل الصفات ومسائل القدر، إياك أن تتجاوز كلامهم. فإن عالم من علماء الأمة الفحول لما جاوز كلامهم أخطأ، ورد عليه علماء عصره ورجع رحمه الله وغفر له. فإذا كان عالم فحل زلت قدمه في هذا، فكيف بطالب العلم إذا جاوز كلام العلماء؟ فلزوم غرزهم هو المطلوب بل هو المتعي. فالآية الأولى من هذه 6 آيات أين الشاهد فيها؟ قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك هنا يعني هل عيسى توفي أم أنه حي؟ هل عيسى مات أم حي؟ حي. وليلة المعراج رأى النبي عليه الصلاة والسلام أرواح الأنبياء تشكلت في أجسادهم إلا عيسى فإنه رآه بروحه وجسده وهو في السماء، وخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج بروحه وجسده. فكيف، فما تأويل قول الله عز وجل إني متوفيك؟ الوفاة هنا المراد بها النوم، الوفاة الصغرى، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم يسمى الوفاة الصغرى عند العلماء. فألقى الله عز وجل عليه النوم ثم رفعه إليه، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا من براعة أبي العباس جدا رحمة الله عليه، فهذا الرجل كأن دمه اختلط بالكتاب والسنة رحمه الله، يعني بيخر كده رحمة الله عليه. يقول يا ذكر قوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، يعني أن هذه الوفاة ورافعك إلي هذا هو الشاهد من الآية، والرفع غير العروج، فالعروج يكون بآلة، وأما الرفع غالبا، وأما الرفع لا يكون معه آلة. بل رفعه الله إليه، أين الشاهد؟ إليه، فأضيف الرفع إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أين الشاهد؟ ما الذي يرفع الكلم الطيب؟ إليه، ما الذي يصعد الكلم الطيب؟ هل الله أم العمل الصالح؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع ماذا العمل الصالح؟ على قول الكلم الطيب، يعني أنه لا يرفع كلم بلا عمل، وهذا معنى حسن جدا مفيد في مسألة الإيمان، واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط وغيره، يعني أنه لو قال ولم يعمل لم يرفع قول. والقول الثاني والعمل الصالح يرفعه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفعه، يصعد إليه الكلم الطيب إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى. والشاهد قوله يصعد ويرفعه، فالصعود لا يكون إلا إلى علو، يعني حين مثلا لو أنك في الدور الثاني وقلت لك اصعد، وفيه دور ثالث وقلت لك اصعد إلي، فنزلت إلى الدور الأول، هل هذا صعود ولا نزول؟ هذا لا يقال، لا يمكن أن يكون صعود، هذا نزول. والعمل الصالح يرفعه، أيضا الرفع يكون إلى أعلى. وقال الله عز وجل عن فرعون أنه قال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى في ماذا؟ في ماذا؟ في أن الله في السماء، في أن الله في السماء. فهذا يدل على أن نبي الله موسى عليه السلام كان يعتقد أن الله عز وجل في السماء. وأيضا قوله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن هنا يعني في، هنا يعني من في السماء. هل هذا يعني الإحاطة، أن شيئا أحاط بالله جل وعلا؟ لا، ولكن هذا كقول الله عز وجل ولأصلبنكم، عن فرعون لما آمن السحرة قال لهم فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. في جذوع النخل، هل هو صلبهم داخلة الجذع أم على الجذع فوقه؟ على الجذع فوقه. فهذا يدل على أن في تأتي بمعنى على، بمعنى على، ولا وهذا أسلوب تعرفه العرب. يعني حينما أقول لك أنت في عيني، هل تأتي بك وأجلسك وأتي لك بكرسي وأضعك في عيني؟ لا. هل أحد يفهم هذا المعنى من العقلاء؟ يعني حينما أقول لك، تقول لي أعطني كذا، أقول لك على عيني، حاضر، أنت في عيني، هل معنى ذلك أنت في عيني يعني داخل عيني؟ لا، ليس كذلك. وهذا لا يعرف أحد، لا عرب ولا حتى العجم يفهم هذا، أنك في عيني يعني سأضعك داخلة العين. لا. فالفرق بين الاستواء، فهذه الآية آمنتم من في السماء كقوله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، وأيضا حديث الجارية يا جارية أين الله قالت في السماء، ليس معناه أن السماء تحيط به جل وعلا، فإن الله سبحانه لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام سبحانه وبحمده. يبقى إذن عندنا أنواع ثلاثة من العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، وافقا تدعى في نوعين القهر والشأن وخالفوا في الذات فلم يدخلهم ذلك في إطار أهل السنة والجماعة. والاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات. نعم. وسبحان الله مع أن أدلته تزيد على 3000 دليل إلا أن المبتدعة أنكروا ذلك، وهذا يدلك على جفائهم مع النصوص، مش دليل أو 2 أو 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، 3000، ومع ذلك نفوا هذه الصفة وعطلوا هذه الصفة والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم 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 نعم. لا، يعني لو قلنا أن العلو بوجه عام صفة فعلية معناه أنه يكون أحيانا عاليا وأحيانا يكون في سفل، وهذا لا يقال على الله عز وجل، أن هذا نقص في حقه سبحانه، ينزه ربنا جل وعلا عن ذلك. أما استواءه على عرشه ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، هذا يدل على الاستواء صفة فعل. أما علو قهره وعلو شأنه فإنه لا ينفك عنه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات في إثبات صفة المعية لله عز وجل. والمعية صفة فعل أم صفة ذات؟ فعل. ولا ذات؟ آخر كلام. ها؟ ذات فعل. ها؟ يعني تنفك معية الله عنا أحيانا؟ لا يكون معنا ربنا أحيانا ذاتية فعلية ولا ذاتية ولا فعلية؟ أرسلكم على بر لا تنفك عن الله، عن الله ينصر كل أحد ويؤيد كل أحد، عن المؤمن فقط. يبقى إذن تنفك في حق قوم. يبقى إذن المعية معيتان، معية بمعنى الإحاطة، وهذه تشمل المؤمن والكافر، وهذه معية ذاتية عن فعلية، ذاتية لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. وهناك معية بمعنى النصر والتأييد، وهذه المعية خاصة بأهل الإيمان، ولذلك هي متعلقة بالمشيئة أم بالذات؟ بالمشيئة. يبقى إذن لا يصح إطلاق القول بأن المعية صفة ذاتية، ولا إطلاق القول بأنها صفة فعلية كالكلام، فمن حيث أصله صفة ذاتية، ومن حيث أفراده وآحاده صفة فعلية. والمعية معية الإحاطة والنصر والتأييد، وتسمى بالمعية العامة. هذه المعية صفة ذاتية لله عز وجل، ومعية بمعنى النصر والتأييد لعباده المؤمنين خاصة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه المعية معية متعلقة بمشيئته جل وعلا، إن شاء نصر وأيد، وإن شاء خذل سبحانه وتعالى وعاص. فهذه فعلية في حقه متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وغالبا المعية العامة تفتتح أو تختتم بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. افتتحت الآية ألم تر أن الله يعلم، واختتمت ب إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، مما يدل على أن المراد بها المعية العامة أم الخاصة؟ العامة، وهي الإحاطة والعلم. فالآية الأولى، ها هو شيخ الإسلام رحمه الله يراوح بنا بين نوعي المعية حتى تستنبط وتفهم كلام الأئمة والعلماء. فقوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعية معية عامة ولا خاصة؟ معية عامة، والله بما تعملون بصير، الله رقيب عليكم وشهيد عليكم. فهذه الآية فيها إثبات المعية، والله بما تعملون بصير، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى السر يعني المناجاة، إذا ناجى الإنسان أخاه بينه وبينه، فالله عز وجل مطلع على ذلك. والآية كما سبق افتتحت بالعلم لم ترى أن الله يعلم، واختتمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فدل على أنها معية العلم والإحاطة. وقوله إلا هو معهم يعني بذاته أم بعلمه وإحاطته؟ بعلمه وإحاطته. وقوله سبحانه وتعالى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصديق لما دخل كلاهما غار ثور وتبعهما المشركون، ولم يكن إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أحد المشركين ليبول عند غار ثور قال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وكانوا قد أعدوا 100 ناقة لمن آتى به عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. وحدث ما حدث من سراقة بن مالك، وكان يومها كافرا، أن غاصت قوائم فرسه في الأرض وخيله في الأرض، وجاءوا ووقفوا عند الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. في رواية: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالإنسان لا يعجز عن معية الله، ويحسن الظن بربه ومولاه وناصره جل وعلا. اللهم أنت عرضي ونصيري، بك أصول وبك أجول. إذا نزلت به مصيبة أو ظلمه إنسان، يصول ويجول بالله عز وجل، يطلب نصره وتأييده سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. هذه المعية عامة أم خاصة؟ خاصة. معنا يعني ناصرنا ومؤيدنا. فهذه المعية خاصة بالمؤمنين، ومقتضاها النصر والتأييد. وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية معية عامة ولا خاصة؟ نعم نعم، هذه معية خاصة، يعني أنصركم أنصركما وأؤيدكما على فرعون. نعم. يبقى إذن، وقوله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن معصية الله تعالى. فقوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية النصر والتأييد، وهي خاصة. يبقى هاتان الآيتان: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه 3 آيات في معية النصر والتأييد. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الشاهد من الآية قوله تعالى: والله مع الصابرين، وهذه معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. يبقى إذن هذان نوع المعية. وهل المعية تنافي العلو؟ يعني إذا كان الله عز وجل معنا، هل هذه المعية تنافي علوه سبحانه واستواءه على عرشه؟ لا تنافي. لماذا؟ لا، لأن هذا في حق المخلوق يمكن وقوعه. فأنت تقول، العرب يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، على الرغم أنهم أينهم، في الأرض أم في السماء؟ في الأرض. والقمر أين هو؟ في السماء، في السماء، وهم يرونه فقط ويطلعون عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق يمكن حصوله، ففي حق الباري جل وعلا من باب أولى. فالله جل وعلا مستوى على عرشه، ومع ذلك يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. فإذا المعية لا تنافي علو الله عز وجل، لا تنافي علو الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. إن كان يقصد بالمعية المعية الخاصة فهي صفة فعلية، وإن كان يقصد بها المعية العامة فهي صفة ذاتية. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. وقوله:
ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
استطرد أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في إثبات هذه الصفة، لأن هذه الصفة اشتد النزاع فيها بين المبتدعة وأهل السنة. فصفتان اشتد فيهما النزاع، وهما صفة الاستواء والكلام، نعم، والرؤية أيضا. فاستطرد هنا رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات الكلام لله تعالى. كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى. فذكر قوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، والشاهد قوله تعالى حديثا. وقوله سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، القيل مصدر قال كالقول، والجواب لا أحد أصدق من الله قيلا. وقوله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، فالشاهد قوله تعالى قال، فالقول يكون بصوت وحرف. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الشاهد قوله كلمة ربك. ووجه الشاهد منها ما هو؟ أنها أضيفت إلى الرب، كلمة ربك. والمضافات إلى الله عز وجل على نوعين أو قسمين. الأول ما له معنى قائم بذاته، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة تشريف؟ هذه إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، عباد الله، عبيد الله، هذه إضافة تشريف. أما إذا لم يكن له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف، ككلام الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، المبتدعة قرأوا وكلم الله موسى تكليما، فصار المتكلم من؟ موسى، والمكلم الله. فقال ابن خزيمة كما في كتاب التوحيد له فماذا يفعلون بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني لو إن لعبوا وعبثوا بهذه الكلمات وكلم الله موسى قالوا هكذا، فماذا يقولون في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا يمكن أن يتقال وكلمه ربه، لا يمكن هذا أبدا. قال رحمه الله فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب، لأنهم ينفون الكلام بهذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، هم يقولون منهم من كلم الله. وأيضا قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أين الشاهد هنا؟ وناديناه وأيضا نجيا، فالنداء والمناجاة تكون بصوت وحرف. لو قلت لك الآن، لو قال لك شخص تعال أناديك وسكت، أو قال تعال أتناجى أنا وأنت، ثم لما جلست معه ظل ساكتا، هل هو هنا كلمك أم لم يكلمك؟ لم يكلمك، لأن الكلام لا يمكن أن يكون كلاما نفسانيا أبدا، ولا تعرف العرب هذا، إنما تعرف أن الكلام نداء ومناجاة يكون بصوت وحرف، لأن هذا هو المقصود من الكلام. حتى يجاب الشخص على طلبه وسؤاله لابد أن يكون شيئا مسموعا، شيئا مفهوما. يعني حينما أقول لك أنا غضبان منك، تقول لماذا؟ تقول كان في نفسي من أنك تفعل كذا ولم تفعل. هل من حقي أن أغضب؟ أنا من أدراني أن، من أدراك أن هذا في نفسي؟ سبحان الله، المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم اعتمد، تركوا كل نصوص الكتاب العزيز، وتركوا كل نصوص السنة المطهرة، وكل أقاويل السلف الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة المعتبرين، وعمدوا إلى بيت لشاعر نصراني وهو الأخط، حينما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد تلي. إن الكلام لفي الفؤاد يعني كلام نفسان، وهذا باطل. كيف يكون الكلام في القلب؟ كلام في القلب كيف يفهم الناس الكلام في القلب؟ هذا لا يمكن أن يكون. لذلك قول الأشاعرة بأن كلام الله عز وجل كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، أرادوا بذلك أن لا يشابه أو يماثل الخالق بالمخلوق، هذا من أبطل الباطل ومن أضل الضلال، هو فاسد جدا من جهة المعنى. كيف يكون الكلام في النفس؟ هل أرسل الله عز وجل جبرائيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليخبره عما في نفس الله جل وعلا، أو عما أراده الله سبحانه وتعالى، أم أنه أنزل عليه كتابا يتلى ويقرأ في الصلاة ويتعبد الناس بتلاوته في الصلاة وخارج الصلاة؟ ولذلك يقول المعتزلة إن الكلام معناه من الله، وأما المتكلم به فهو جبريل، وبعضهم يقول محمد، وبعضهم يقول الشجرة. هذا باطل، هذا باطل جدا، هذا باطل جدا والعياذ بالله. ونفي الكلام عن الله عز وجل، هم أرادوا أن ينزهوا الله بذلك عن مماثلة ومشابهة خلقه. هل نفي الكلام نقص أم كمال؟ لو أن الإنسان جاءه مولود لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، هذه تصبح عليه يعني مصيبة، الله يعينه عليه على الصبر عليه، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كيف يتفاهم مع هذا الولد؟ ها؟ لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، فكيف يوصف ربنا جل وعلا بذلك؟ أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأنه لا يتكلم. وقالوا لأنه لو قلنا لو أثبتنا الكلام لابد أن نثبت له أدوات كالشفتين واللسان والأسنان والجوف، هذا باطل، لأن مخلوقات لله عز وجل تتكلم بلا لسان، فما من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكان الصحابة يسمعون التسبيح، تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة أيضا، فحتى الحصى يسبح الله جل وعلا، والجذع حن وأن لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على جبل أحد ويرد عليه السلام، وكان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني في شعور يشعر ويحس، جبل يخلق الله فيه شعورا سبحانه. فالقول أن الكلام لا بد له من أدوات في حق الله عز وجل، هذا الكلام كلام باطل وفاسد جدا، وفيه تعطيل للشريعة والنبوة والرسالة. إذا قال إن الله لا يتكلم، إذن ما فائدة الرسل؟ ما فائدة الكتاب العزيز؟ ما فائدة التشريع أصلا؟ من أين كيف نعبد الله إذا كان ربنا لا يتكلم جل وعلا؟ أهو إلهام؟ كل واحد يعبد ربه بما ألهمه الله إياه؟ لا يمكن هذا أبدا. ولذلك كان من أبطل الباطل نفي صفة الكلام والمحبة، وكلاهما نفاهما الجهمية عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقال الله عز وجل طيب نكمل الآية. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. نعم صدق. نعم لا لا نثبت هذه الأشياء لله عز وجل، أسنان واللسان والشفتين. بعض الحنابلة كأبي يعلى توسع في ذلك فأثبت الظهر والشعر، وهذا خطأ. نحن لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا نتوقف في هذا، لا نثبت هذا لله عز وجل. الله لم يخبرنا عن نفسه، ولم يخبرنا عنه نبي عليه الصلاة والسلام أن له هذه الصفات، شفتين، أسنان. لا، نحن لا نثبت هذا. هذا ليس كمال، هذا ليس كمال. نعم. لا، هم أرادوا أن لم يريدوا النقص في هذا، أرادوا الكمال، لكن توسع بعضهم، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح، انكر علماء ولا مشايخنا، هذا خطأ من أبي يعلى الحنبلي غفر الله له. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وهذان هما آدم وحواء، ناداهما، والنداء يكون بصوت وحرف. وقوله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يناديهم، النداء أيضا يكون بصوت وحرف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه الآية فيها الرد على المعطلة وأيضا المؤولة. المعطلة الذين نفوا الكلام، قالوا الله لا يتكلم، فإن الإضافة تدل على أنه كلام حقيقي وليس معنوي، وأيضا كلام الله، حتى يسمع كلام الله فيه الرد على من قال أنه كلام نفساني، لأنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وليس له معنى قائم بذاته، إذن هي إضافة صفة إلى الموصول. حتى وإن أحد استجارك، يعني دخل في جوارك ونصرتك، فأجره حتى يسمع كلام الله. وهل يجوز للمؤمن أن يجير إنسان حتى ولو كان غير مسلم يمكن أن يجيره؟ نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل يمكن الإنسان أن يجير من أجارته امرأة، ويصبح في جوار وأمان. ولو دخل حتى كافر، إنسان كافر في جوار الحاكم أو غير الحاكم، لا يصح قتال، لأنه دخل بأمان، فلا يصح الغدر به ولا خيانته، لأن الغدر ليس من صفات أهل الإيمان، والخيانة لا يغدر. قد كان إذا أرسل جيشا أو سرية أمرهم بأن يمضوا في سبيل الله وألا يخونوا وألا يغدروا، حتى مع الكفار، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني انبذ إليهم عهدهم، أخبرهم أنك ستنقض العهد معهم حتى مع الكفار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس عنده غدر وخائن ليس أمينا، وعنده غدر ربما يعض الذي ابتلت له بالنعمة والخير والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فالكلام هنا أضيف إلى الله، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. وأيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والشاهد قوله تعالى يقص من القصص، وهذا يكون كلاما. يعني لو قلت لك تعالى لك الآن أقص عليك قصة وجلست بجواري إلى العشاء منتظر أقص عليك القصة ولم أقص، وجلست إلى أن أذن الفجر ولم أقص، تقول أين القصة؟ أقول لك قصصتها عليك ما سمعت. تقول كيف أسمع أنت ما قلت شيئا؟ قلت في نفسي، كان في نفسك، أنت أقص عليك في نفسي. هل هذا يعقل؟ هذا تماما هو قول الأشاعرة والماتريدية والعياذ بالله. كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، لا يسمع لا يسمع، وهذا باطل والعياذ بالله. فالكلام صفة لله عز وجل. وهل هذا الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. ولذلك لما قال السفاريني عن كلام الله كلامه قديم، تعقب ذلك الشيخ صالح الفوزان قال إطلاق القول بذلك ليس بسديد، وإنما كان على المؤلف أن يقول قديم يعني أصل الكلام، أما آحاده فإنها متجددة حادثة لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فالله تكلم بالقرآن، وتكلم بالزابور، وتكلم بالإنجيل، تكلم بالصحف، ويكلم الخلق يوم القيامة، وكلم موسى تكليما. فالآحاد متعلقة بالمشيئة. وأما ذات الكلام، هل الله كان معطلا عن الكلام؟ لا، سبحانه وبحمده. نعم، انتهى الوقت. انتهى.